بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بخروج الموحدين من النار، وأخذنا الجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى التي فيها أن بعض الموحدين لا يخرجون، أو بعض الموحدين ماذا، لا يدخلون النار، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أسعد الناس، أو قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. فما هو الجمع المرتضى في ذلك؟ طيب، عدم الدخول دخولا أبديا، أنهم لا يدخلون نار الكفار، وهناك نار للموحدين أخف، وهذا الذي هو ارتضاه ابن القيم وضعف ما سواه، أن الأحاديث التي فيها أنه لا يدخل النار أو حرمه الله على النار مقيدة بخالصا وصدقا، فمن أتى بها على الوجه الواجب، على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فهذا محرم عليه النار. ومن أتى بالتوحيد على وجه نقص فيه عن الدرجة التي أوجبها الله من الصدق والإخلاص، فهذا هو الذي يناله شيء من العذاب. نقرأ الباب الذي بعده. لا، هو قد يكون درجات بلا شك، يعني نار موحدين أي درجة، طبقة من الطبقات، ولا شك أن النار دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ما يستوى الموحد ما يكون بمثل هذه الدرجة. نعم، فيكون مقصود من قال نار موحدين أي درجة من الدرجات، طبقة من الطبقات، ليست نار أخرى، فهم يصلون إلى درجة معينة فقط، ولا يصلون إلى نار التي يعذب بها الكافرون، لأن النار دركات. قال المؤلف وفقه الله تعالى: خلود المؤمنين في الجنة والكافرين في النار. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار. والأملح هو المخالط للسواد، بياض مخالط للسواد، يقال فيه أملح. فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. ويقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. متفق عليه. نعم، وهي حسرة عظيمة بلا شك، عند أن تنقطع بهم أمنية خروجهم من النار، أنهم مخلدون فيها، فحسرة على الكافرين عظيمة في هذا اليوم، فإن بعدها لا موت لهم في النار وخلود فيها أبدي. وهذا الحديث على ظاهره أن الله سبحانه وتعالى يجعل الموت على صورة كبش، وقد أبعد من قال أن المراد به ملك الموت يذبح، هذا بعيد، ذكر هذا الحافظ الفتح عن بعضهم أنه فسر الكبش أنه ملك الموت هو الذي يؤتى به على صورة كبش، وهذا يخالف ما جاء في الحديث يجاء بالموت. فالصحيح أن الموت يجعله الله عز وجل جسدا، هو عرض، لكن يجعله الله جسدا يرى على صورة جسد، وله أمثاله من الأدلة كما في حديث يؤتى بسورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان يوم القيامة، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فتلاوة القرآن وتلاوة سورة البقرة وآل عمران عمل من الأعمال وليس جسدا، ومع ذلك يجعل الله يوم القيامة في الصورة التي ذكرت، فهذا شيء أراده الله، إن الله على كل شيء قدير. فالحديث على ظاهره، والعجب أن الحافظ يذكره بصيغة التمريض ويقال إن الموت يكون يوم القيامة بصورة كذا، جعله صيغة التمريض، وهو أرجح الأقوال، هو القول الصحيح عليه عامة أهل العلم، وهو الذي كرر ذكره شيخ الإسلام وابن القيم في كتبهم في مواطن كثيرة يكررون هذا. هذا الحديث الجاء عن غير أبي سعيد في الصحيحين أيضا عن صحابي آخر، عن من؟ عن ابن عمر أيضا في الصحيحين عن ابن عمر بنحوه، في الصحيحين عن ابن عمر بنحوه. فيه ما بوابنا من أجله، وهو خلود المؤمنين في الجنة وخلود الكافرين في النار، فلا يخلد في النار إلا أهلها وهم الكافرون، ويخلد المؤمنين ويخلد المؤمنون في الجنة، من يأتي بأدلة أخرى على تخليد المؤمنين نعم كثيرة جدا. نعم ضيف، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أيضا أولا نبدأ بما يتعلق بالمؤمنين، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت النار خالدين، جنات تجري من تحت النار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، إلى قوله تعالى خالدون. أيضا قوله تعالى وما هم عنها بمخرجين. نعم ارفع صوته، لا نريد اولا متعلق في المؤمن بالمؤمنين. نعم محمد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. طيب الادله كثيره جدا، لا ما فيها ذكر الخلود هذا الآية. طيب ما يتعلق بالكفار، من يذكر شيئا؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفور. سورة البينة في أولها وآخرها أيضا. طيب نعم، ما أسمعنا خالدين فيها أبدا، أي آية؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقول يا ليتنا أطعنا الله ورسوله. نعم ثم لا يموت فيها لا يصلها إلا الأشقاء الذي كذب وتولى، وقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طيب الأدلة كثيرة على ذلك، والتي فيها التقييد بأبدا في حق الكافرين جاءت في بعض الآيات فقط، لكن نعم أيضا الآيات الأخرى التي فيها خالدين فيها مراد بها خلودا أبديا مبينة بالآيات الأخرى. طيب نقرأ الباب الذي بعده. قال نعيم المؤمنين في الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. قال وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أخرجه مسلم. في هذا الحديث بيان أن أولا الحديث الأول فيه عظم نعيم ما أعده الله للمؤمنين في الجنة ما لا يخطر على البال، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. الحديث الثاني فيه أعظم نعيم في الجنة وهو النظر إلى ربنا سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة يقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون وأي شيء؟ وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهل فيه تعارض مع حديث صهيب؟ ذاك فيه أنه يحل عليهم رضوانه، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهنا فيه أن الزيادة وأن أحب شيء إلى المؤمنين في الجنة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا في بعض الآيات ورضوان من الله أكبر، أي بعد أن يذكر الجنة عد الله لهم الجنان يقول ورضوان من الله أكبر، أي أعظم من ذلك الرضوان. فنعم من يجيب على ذلك؟ عندك يا جلال؟ يعني يجتمع الأمران في آن واحد، فالزيادة هي الرضوان مع النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فالجمع بين الدليلين أن الزيادة أن الله عز وجل يحل عليهم رضوانه ويكشف الحجاب عن وجهه، الزيادة التي وعدهم الله بها يجتمع فيها الأمران، يحل الله سبحانه وتعالى عليهم رضوانه ويكشف الحجاب عن وجهه لهم. يقول أخ قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بين العلماء أن الخلود هنا المراد به مكث طويل، إن أراد الله تعذيبه فيمكث فيها مكثا طويلا. جمعا بين الأدلة تقدمت معنا المسألة في أوائل الكتاب، وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله هو تفسير عامة المفسرين، سواء المراد بها في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أو التي في قوله تعالى ولدينا مزيد. وهذا الحديث يدل على ذلك، وهو تفسير جمع من الصحابة كما في تفسير ابن جرير وجمع من التابعين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أمته على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد. لعلها أخلاقهم تكون على خلق رجل واحد، يعني من حيث الأمور الخلقية، على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، متفق عليه. إن شاء الله عندنا الفتح سننظر كيف ضبطها. وزاد في رواية ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. في البخاري بلفظ أخلاق ما ذكر كلمة أخلاقهم، لكن قال على خلقي على خلق رجل واحد، قال لها رواية مسلم أخلاقهم. نعم خلق بالفتح نعم على خلق رجلنا. فيه أنهم يتفاوتون حتى في الجنة تتفاوت المنازل في الحديث أنهم يتفاوتون، وأول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في ذكر الذين لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء ماذا؟ الذين أول زمرة، الذين هم أول زمرة تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، جاء في حديث أبي هريرة 70,000 لا يحاسبون، 70,000 لا يحاسبون، فأول زمرة هم الذين لا يحاسبون، هؤلاء أعظم منزلة من غيرهم. ثم جاء في الحديث والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، وهكذا يتفاوتون، ومن بعدهم أشد يعني أخف نورا ممن قبلهم. قوله في الحديث لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتفلون، هذه صفات المؤمنين في الجنة، نزههم الله عز وجل عن النقائص من البول والغائط والتفل والمخاط وغيرها لكمال أجسامهم في ذلك العهد. فالذي يأكل ويشرب أين يذهب أكله وشربه؟ أمن يجيب؟ الجشاء كرشح المسك، جشاء وكذلك عرق، عرق وجشاء سيأتي في الحديث الذي بعده في حديث جابر وفي حديث زيد بن أرقم. قوله في الحديث مجامرهم الألوة، ما هو المجمر؟ ما هو المجمر؟ يعني المبخر الذي يوضع فيه الجمر ليبخر به، والألوة هو العود، العود الذي يبخر به من أفضل أنواع البخور. ولا شك أنه إنما تتشابه الأسماء مع الدنيا، وإلى في يوم القيامة أعظم من ذا مما نجده في الدنيا. طيب قوله في الحديث على طول أبيهم على خلق أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، الطول ذكر في هذا الحديث 60 ذراعا وهو في الصحيحين، فلا إشكال في إثباته أن جميع أهل الجنة يكونون على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. وما يتعلق بالعرض جاء في حديث في مسند الإمام أحمد، ولم يثبت أنه يكون عرضهم 70 ذراعا، 7 أذرع، أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال في الحديث وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. والحديث وإن كان ضعيفا لكن لا يخفى أن هناك تناسب، يعني الطول مع تناسب العرض، ما يكون مثلا طوله 60 ذراعا والعرض ذراع، يعني ما يتناسب مع العرض. ولا شك أن الله عز وجل خلق الإنسان على أحسن تقويم، فالحديث لم يثبت، ذكر 7 أذرع في العرض لم تثبت، ولكن لا شك أن الطول يتناسب مع العرض. قال ابن القيم لا يخفى التناسب بين هذا الطول والعرض، فإنه لو زاد أحدهما على الآخر فات الاعتدال وتناسب الخلقة، بحيث يصير طويلا طولا مع دقة أو غلظا مع قصر، وكلاهما غير مناسب. هذا في حادي الأرواح في الباب 39. الباب 39. طيب، ذكر في هذا الباب أن أهل الجنة يكونون على أبناء 33 سنة، يكونون على أبناء 33 سنة. ذكر في ذلك أحاديث، أربعة أحاديث ذكرها هنا، كلها ما سلمت من الضعف، ولكن بمجموعة يرتقي للحسن. أحدها عن أبي هريرة في مسند أحمد، وفي سنادي علي بن زيد بن جدعان، فيه ضعف. الثاني من حديث معاذ بن جبل عند الترمذي، وفي سنادي شهر بن حوشب. وفيه ضعف أيضا. والثالث من حديث أنس بن مالك، أسنده، أخرجه أبو بكر بن أبي داود، ذكر إسناده وهو من طريق هارون بن رئاب عن أنس، وهارون بن رئاب لم يسمع من أنس. كل هذه الثلاث الأحاديث فيها أنهم على أبناء 33. وذكر من حديث أبي سعيد عند الترمذي بلفظ يردون بني 30 سنة، يردون أي الجنة بني 30 سنة، حديث أبي سعيد عند الترمذي بني 30 سنة، ومعاذ وأبي هريرة وأنس كلها 33. أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد، رواية أبي سعيد التي فيها أنهم أبناء 30 سنة. أخرجه الترمذي من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ما حال هذا الإسناد؟ ضعيف. رشدين بن سعد ضعيف، وبعضهم شدد الضعف فيه، ودراج عن أبي الهيثم الرواية ضعيفة أيضا. على كل، جمع ابن القيم بين هذا الحديث وبين الذي قبله. ما هو الجمع؟ في حديث أبي سعيد 30، وفي حديث أبي هريرة ومعاذ وأنس أنهم أبناء 33. نعم، قال هذا طريقة معروفة عند العرب، أنهم يجبرون يلغي الكسر، الزائد، ويذكرون رأس العدد. فقد قال بعض الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة، وهو كم توفي؟ ابن 63، وكان المراد به إلغاء الكسر، وهي طريقة معروفة عند العرب. قال ابن القيم في حال الأرواح: فإن كان هذا محفوظا، أي حديث أبي سعيد، لم يناقض ما قبله، فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف، فإن لهم طريقين: تارة يذكرون النيف للتحرير. ما معنى النيف؟ الزيادات بين العقود من 1 إلى 9 طيه. تارة يذكرون النيف للتحرير، أي الزيادة، وتارة يحذفونه، وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم. وتارة بقي تارة ثالثة، الآن ذكر تارتين: تارة يذكرون النيف، وتارة يحذفونه، وتارة ثالثة ماذا يصنعون؟ يجبرون الكسر إلى العقد الثاني. فلما يقول 68 يقول 70، لو كان 68 يقول ابن سبعين يجبر الكسر إلى العقد المقارب. فلهم ثلاث طرق: ذكر النيف للتحرير. ما معنى للتحرير؟ أي لبيان العدد بالضبط، ضبط العدد بتمامه. تارة يحذفون الزيادة، وتارة يلغون، تارة يلغون الكسر ويحذفون الزيادة، وتارة يجبرون، يجبرون الكسر بزيادة إلى العقد الثاني. حديث ليس في الجنة أعزب، ما حاله؟ ما في الجنة أعزب، ما في، ما في في الجنة. هو صحيح معناه، معناه صحيح، غير صحيح كيف؟ يعني في عزيبة في الجنة؟ لا أعزب، يعني كلهم متزوجون. لا، هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، في بعض الفاظ حديث أبي هريرة: وما في الجنة أعزب، يعني كلهم متزوجون في الجنة. طيب، ما جاء في وصف أهل الجنة بأنهم جرد، جردا مردا مكحلين، جردا مردا مكحلين. الثلاث الأحاديث التي فيها، التي ذكرناها في وصفهم بأنهم أبناء 33، كلها فيها أنهم جرد مرد مكحلون. فسر بعضهم الأجرد يعني أنهم في بداية أمرهم غير مكسيين، فيكسون بأحسن ثياب في الجنة. واحتاج إلى نظر في ذلك، فإن ظاهر حديث ابن عباس الذي تقدم معنا أنهم يحشرون قبل ذلك، أنهم يكسون قبل ذلك: تحشرون الله حفاة عراة غرلا، ألا وإنه هو الخلاق يكسى إبراهيم عليه السلام. فيظهر أنه قبل دخول الجنة. وعلى كل هذا هو الذي فسر به. والمرد هو الذي لا لحية له، والمكحل معروف، يعني الأوصاف هذه بمجموع هذه الأحاديث تحسن، تصلح للتحسين. وقد يكون هذا في، يحتاج إلى مزيد نظر فيما يتعلق بالأمرد الذي لا لحية له، هذا يحتاج إلى زيادة نظر في كلام أهل العلم فيه، ما تكلم ابن القيم على ذلك. ولا شك أن هذا الكتاب حاد للروح، وأوسع مرجع لما يتعلق بأمور الجنة. طيب، قوله في حديث أبي هريرة الذي قرأناه: لكل واحد منهما زوجتان، هكذا رشحوم المسك. من مراد برشحوم المسك؟ العرق، عرقهم مسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد إلى آخره. قال: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن. طيب، إثبات الزوجتين، ذكر بعضهم أن المراد به زوجتان من أهل الدنيا، ذكره الحافظ في الفتح ثم أورد عليه ما يشكل. قال الحافظ: قوله لكل واحد منهما زوجتان أي من نساء الدنيا. فقد روى أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة: وإن له من الحور العين 72 زوجة سوى أزواجه من الدنيا. وفي سنده شهر بن حوشب. قال: ولأبي أعلى في حديث الصورة الطويل: فيدخل الرجل على 72 زوجة مما ينشئ الله، وزوجتين من ولد آدم. وأخرج الترمذي حديث أبي سعيد رفعه: أن أدنى أهل الجنة له 80,000 خادم و72 زوجة. وقال غريب. ومن حديث المقدام معدي كرب عنده، أي عند الترمذي: للشهيد 6 خصال، وفيه ويزوج 72 زوجة من الحور العين. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والدارمي رفعه: ما أحد يدخل الجنة إلا زوجه الله 72 من الحور العين و72 من أهل الدنيا. سنده ضعيف جدا هذه الرواية الأخيرة ما ثبتت. قال وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرجه بالشيخ في العظمة والبيهقي في البعث من حديث عبد الله بن أبي أوفى إن الرجل من أهل الجنة ليزوج 500 حوراء أو إنه ليفضي إلى 4000 بكر 500 حوراء وليفضي إلى 4000 بكر و8000 ثيب. وفيه راوي لم يسمى لم يثبت هذا. إذن الذي جاء 72 له طرق يحسن بها. حديث أبي هريرة الضعف فيه يسير. حديث المقدام مع دكرب أيضا يصلح بالشواهد أما الأدلة الأخرى ليست صالحة. قال وفي الطبراني من حديث ابن عباس إن الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى 100 عذراء. طيب ما يتعلق بمائة عذراء هذا قد جاء أيضا في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند. ما يتعلق بذكر مائة عذراء وهذا يدل على أنه ليست مقيدا باثنتين وسبعين قد يكرمه الله بأكثر من ذلك بقي ما يتعلق بالزوجتين المذكورتين في حديث أبي هريرة. منهم من فسرها بأنها من نساء الدنيا. وفيه إشكال أنه قد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وصف أدنى رجل من أهل الجنة قال ثم يدخل الجنة فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين ثنى الزوجتين ووصفها بأنها من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحيانا لك وأحياك لنا. فيه أن وصف الزوجتين بأنهما من الحور العين. قال الحافظ بعد إيراد هذا الحديث فالذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان. يعني هذا هو المراد بحديث أبي هريرة لكل واحد منهما زوجتان أي أقل ذلك أقل ما يملك كل شخص زوجتان. هذا أفضل من التفسير بأنه من نساء الدنيا لورود حديث أبي سعيد الخدري وهو صريح في المسألة قال فتدخل علي زوجته من الحور العين. فالله عز وجل يكرم عباده بما شاء. منهم من يقتصر على الزوجتين ولعل هذا هو أدنى أهل الجنة منزلا وقد يزيد الله من شاء من عباده. وفي حديث أبي موسى في الصحيحين إن المؤمن خيمة فيها أهلون جمع يمر عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا فيه الجمع أهلون. نعم قال جمع اثنين. وأيضا ما جاء في حديث 72 زوجة 72 زوجة جاء في طرق يستصلح للتحسين عن أبي هريرة وعن المقدام مع دكرب وعن أبي سعيد. هذا الذي أوردها الحافظ في الفتح وقد يكون هنا غيرها. طيب هنا في حال الأرواح قال ابن القيم بعد أن ذكر أحاديث فيما يتعلق بعد الزوجات حديث الصحيحين لكل امرئ منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. قال وجاء حديث أبي هريرة في مسند أحمد بلفظ للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين وهذا أيضا فيه تقييد للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. صحيح اسناده صحيح من طريق يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. يحتاج إلى نظر يونس في هذه الطبقة، قد يكون الكديمي كذاب. على كل حديث قد جاء عندنا في مسلم تقيده من الحور العين، ذكر حديث أبي سعيد الذي فيه 72 زوجة، وهو من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهو مع كونه ضعيف يصلح بالشواهد. وهذا حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند، قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. هذا أيضا في الصحيح المسند، وإسناده على شرط الشيخين. قال المقدسي محمد بن عبد الوهاب المقدسي هذا الرجل حديث عندي على شرط الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله بعد إيراد الأحاديث والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم زوجتين، وليس في الصحيح زيادة على ذلك. فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة التي فيها ذكر 172، فإما أن يراد بها ما لكل واحد من السراري زيادة على الزوجتين، ويكون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة والخدم والولدان. وإما أن يراد أنه يعطى قوة من يجامع هذا العدد، ويكون هذا هو المحفوظ فرواه بعضهم بالمعنى. لا، الحديث صريح إن الرجل لا يصل إلى 100 عذراء، أي 100 امرأة، يدل على أنه يمن الله عز وجل عليه. يعني القول الأول أحسن، أنه لو حمل على أنه زيادة على الزوجتين يمن الله عليه بنساء كالسراري، تكون له كالسراري مباحة له، هذا أحسن من القول الثاني. لكن جاء في بعض الألفاظ المتقدمة 72 زوجة، تقيدها بزوجة. قال ولا ريب أن للمؤمن، ثم قال ولا ريب أن للمؤمن في الجنة أكثر من 2، رجع عن هذا عن الاحتمال الثاني، رجع عنه لقوله أو لما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، للعبد المؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. إذا ما ذكر الحافظ أنه أقل ما لواحد زوجتان أحسن من التأويلات الأخرى، وذاك التأويل إلى أيضا الذي فيه أنهن من نساء الدنيا 2، يعني كان تأويلا حسنا لولا الرواية التي في مسلم فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين. الظاهر أنهن من الحور العين، وقد ينعم الله عز وجل على عباده المؤمنين في الجنة بعدد يختلف باختلاف أعمالهم وفضلهم، كما جاء في بعض الأحاديث 72 وجاء في بعضها 100، وربما يكرم الله بعض الناس أكثر من ذلك، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فهاتان الزوجتان هما الأصل لكل شخص في الجنة، والزيادة من فضل، نعم، والزيادة فيها زيادة فضل من الله سبحانه وتعالى. فلكل مسلم أعد الله له زوجتين، ويزيده الله ما شاء، يزيده الله ما شاء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.